نواصل القراءة في موضوع تصنيف فئات العوق العقلي. ومما يزيد الأمر خطورة أن اختبارات الذكاء الحالية لا تتمتع بدرجة تامة من الصدق، فكيف لنا في مثل هذه الحال أن نجعل فرقا يسيرا جدا في درجات الذكاء يحدد الفرص المتاحة للطفل ويحرمه من بعضها. ثالثا، تصنيف الجمعية الأمريكية للعوق العقلي. يعد تصنيف الجمعية الأمريكية للتخلف العقلي من أكثر التصنيفات قبولا بين المختصين في هذا المجال، نظرا إلى أن المسميات التي يتضمنها لا تحمل درجة عالية من السلبية كما في التصنيفات السابقة، خاصة التصنيفات القديمة التي تستخدم مسميات كالغبي والأبله والمعتوه. يتضمن تصنيف الجمعية الأمريكية للتخلف العقلي الفئات التالية: التخلف العقلي اليسير والمتوسط والشديد والشديد جدا. ويمثل الجدول التالي هذه الفئات ودرجات الذكاء المقابلة لها وفق آخر تعديل أجرته الجمعية عام 1983 للميلاد. جدول فئات التخلف العقلي ومعاملات الذكاء المقابلة لكل فئة وفق تصنيف الجمعية الأمريكية للتخلف العقلي: فئة التخلف العقلي اليسير من 50 إلى 55 إلى حدود 70، ومعاملات الذكاء المعتمدة قبل التعديل من 55 إلى 70. التخلف العقلي المتوسط من 35 إلى 40 إلى 50 إلى 55، وفي السابق من 40 إلى 54. التخلف العقلي الشديد من 20 إلى 25 إلى 35 إلى 40، وفي السابق من 25 إلى 39. التخلف العقلي الشديد جدا دون 20، وفي السابق دون 25. يلاحظ من الجدول أن الحدود الفاصلة بين كل فئة وأخرى ليست معامل ذكاء واحد، بل فئة مداها 5 درجات. وقد يتساءل القارئ: كيف لنا مثلا أن نصنف من يحصل على درجة ذكاء 52، إذ يمكن أن يقع في كل الفئتين اليسير والمتوسط؟ ويكمن الجواب في تصنيف المعوق في فئة ما لا يأخذ بالاعتبار درجة ذكائه فقط، بل أيضا درجة سلوكه التكيفي، كما أن الفاحص يجب أن يأخذ بالاعتبار أيضا سلوك المفحوص في موقف الاختبار وغير ذلك من ملاحظات يرى الفاحص من الأهمية اعتبارها. ويقترح المؤلفون الأخذ بهذا التصنيف واعتماده في الوطن العربي نظرا للاعتبارات التالية: أولا، إن المصطلحات المستخدمة فيه لا تدل على درجة عالية من السلبية. ثانيا، تفتقر معظم مجتمعاتنا العربية إلى توافر مقاييس مقننة لقياس الذكاء، لذا نلاحظ أن كثيرا من مراكز المعوقين عقليا القائمة في عدد من الدول العربية تستخدم مقاييس طورت في بيئات عربية أخرى دون التحقق من ملائمتها للبيئة المحلية لتلك الدول. إضافة إلى ما سبق، فإن معظم المقاييس المتوافرة طورت في أواخر 60s ولم تعد ملائمة لمواكبة التغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية السريعة التي شهدتها مجتمعاتنا العربية منذ أواسط 70s. إن النقص الكبير في أدوات القياس العقلي والاعتماد على أدوات تعوزها الدقة يقود بالتأكيد إلى درجة عالية من الخطأ في القياس والشك في صدق النتائج. وإذا ما أخذنا مصلحة الطفل موضوع التشخيص، وإذا ما تذكرنا أن النظام المدرسي يسعى دوما للتخلص من الطلبة منخفضي التحصيل، فإن من الواجب أن نتحفظ على نتائج التشخيص، خاصة في الحالات الحدية التي يمكن أن تعد بينية، وأن ننظر لها من زاوية مصلحة الطفل في المقام الأول. ثالثا، باعتبار وجهة نظر ميرسر وغيرها من الاجتماعيين الذين يقولون إن الإطار الاجتماعي المحيط بالفرد هو الذي يقرر إلى حد ما إذا كان معوقا أم لا، وحيث إن نظم الحياة الاجتماعية ووسائل الإنتاج في مجتمعاتنا العربية خاصة في الأرياف والمجتمعات حديثة التكوين ما زالت أقل تعقيدا من مثيلاتها في المجتمعات الصناعية، فإنه يمكن القول إن الفرد الذي يعاني من نقص في قدراته العقلية يواجه في مجتمعاتنا درجة أقل من الصعوبة في التكيف مع متطلبات الحياة مقارنة بمثيله في المجتمع الصناعي. لذلك يجب أن يكون مجتمعنا أكثر تحفظا في المعايير المستخدمة للحكم على شخص ما بأنه معوق ووضعه في مجموعة تصنيفية قد تحد من درجة اندماجه ومشاركته لأفراد المجتمع في الأنشطة المختلفة. عنوان: الخدمات التربوية للمعوقين عقليا. يتمثل الهدف الأساس للخدمات التربوية المقدمة للمعوقين عقليا بتنمية قدراتهم وتزويدهم بالمهارات التي تزيد من درجة استقلاليتهم ومشاركتهم في أنشطة المجتمع المختلفة. ولدى محاولة تقويم جدوى الخدمات التربوية المقدمة للمعوقين عقليا لا يجب النظر إلى تلك العملية في إطار ضيق يقتصر على التحسن الذي طرأ على الفرد المعوق، بل يجب عدم إغفال الآثار والنتائج الإيجابية الاجتماعية والنفسية والاقتصادية على الأسرة والمجتمع بشكل عام. ولما كانت التربية الخاصة تعمل على إعداد الفرد للحياة فهي في ضرورتها لا تختلف عن الخدمات التربوية العادية المقدمة لأبناء المجتمع الآخرين. وإذ تلتقي أهداف تعليم المعوقين عقليا في طبيعتها وأصولها الفلسفية مع أهداف التعليم العامة التي ارتضاها المجتمع واشتقها من قيمته وفلسفته وتطلعاته المستقبلية، فإنها قد تختلف في درجة التأكيد على الأهداف الخاصة التي تقتضيها الخصائص العامة للمعوقين عقليا. وتتمثل الأهداف التعليمية الخاصة بالمعوقين عقليا بما يلي: أولا، تنمية القدرات والمهارات الحسية والحركية والمعرفية. ثانيا، تنمية القدرة اللغوية ومهارات الكلام وعلاج صعوبات النطق. ثالثا، تعليم المهارات الأكاديمية الأساسية القراءة والكتابة والحساب والمعلومات العامة الضرورية للنجاح في الحياة العملية والمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. رابعا، التدريب على مهارات العناية بالذات والسلامة والعادة الصحية. خامسا، التدريب على آداب السلوك الاجتماعي وتحسين قدرات المعوق عقليا على إقامة علاقات اجتماعية مع الآخرين. سادسا، تنمية الجانب الأخلاقي لدى المعوق عقليا وتزويده بالقيم الدينية والاجتماعية السامية. سابعا، التدريب على المهارات اليدوية وتزويد المعوق بالمهارات الأساسية اللازمة للعمل. ثامنا، تدعيم الصحة النفسية للمعوق وتنمية ثقته بنفسه. يختلف مضمون الجوانب التي تتضمنها البرامج التربوية المقدمة للمعوقين عقليا باختلاف درجة عوقهم ومستواهم العمري. ونود التذكير مرة أخرى بأن برامج التربية الخاصة تقوم على مبدأ الخطة التربوية الفردية لكل طفل المستندة إلى تشخيص دقيق لقدراته واحتياجاته التربوية. وكما سبق أن أشرنا لدى تناول الخصائص المميزة لفئات العوق، فإن تلك الخصائص تعد بمثابة مؤشرات عامة على خصائص المجموعة وليس على خصائص الفرد، إذ إن المعوقين عقليا في الفئة الواحدة ليسوا مجموعة متجانسة. وفيما يلي وصف للبرامج التربوية الملائمة لفئات المعوقين عقليا: البرامج التربوية للمعوقين عقليا بدرجة يسيرة. يمكن القول إن معظم المعوقين عقليا بدرجة يسيرة يستطيعون أن يكملوا بنجاح المتطلبات الأكاديمية للمرحلة الابتدائية، أي الصفوف الستة الأولى من المرحلة الدراسية، كما أن بمقدورهم إتقان المهن اليسيرة والحصول على عمل يسد دخله احتياجاتهم المعيشية مما يمكنهم من العيش المستقل أسوة بغيرهم. يهتم البرنامج التربوي لأطفال هذه الفئة في سن المرحلة الابتدائية بتعليمهم المهارات الأكاديمية الأساسية. أما في المرحلة الإعدادية فيستمر التدريب على المهارات الأكاديمية الأساسية ومهارات التهيئة المهنية والتدريب المهني اليسير في نهاية المرحلة. وفي المرحلة الثانوية يؤكد البرنامج التربوي على التعليم المهني ومهارات التشغيل. كانت الخدمات التربوية لأفراد هذه الفئة في السابق تقدم من خلال مؤسسات داخلية أو مدارس نهارية خاصة بالمعوقين عقليا. أما في الوقت الحاضر فإن البديل الأكثر شيوعا في المجتمعات الغربية هو تقديم الخدمات من خلال الصف العادي مدعما بخدمات غرفة المصادر في المدرسة أو من خلال الصف الخاص. وفيما يلي وصف تفصيلي لمضمون البرنامج التعليمي للمعوقين عقليا بدرجة يسيرة في المراحل الدراسية المختلفة. البرنامج التعليمي في مرحلة ما قبل الدراسة. يؤكد البرنامج التعليمي للأطفال المعوقين عقليا بدرجة يسيرة ممن هم في سن ما قبل المدرسة على مهارات التهيئة والإعداد للتعلم المدرسي اللاحق أسوة بالأطفال غير المعوقين. إلا أن البرنامج التعليمي للمعوقين عقليا يبدأ في التدريب على مهارات أيسر، يكون الطفل العادي في سن ما قبل المدرسة قد أتقنها من قبل. إضافة إلى ذلك فإن تدريب الأطفال المعوقين عقليا على مهارات التهيئة للتعليم المدرسي يستغرق وقتا أطول قد يصل إلى 3 سنوات. ومن أهم المهارات التي يتم التدريب عليها في هذه المرحلة الجلوس والاستقرار في المكان، الانتباه والمشاركة في النشاط، الانتباه للتعليمات وفهمها، مهارات الكلام، التعود على النظام، التفاعل مع الأقران والمشاركة في الألعاب الفردية والجماعية، المهارات الحركية، التمييز البصري والسمعي واستثارة وتنمية الحواس، المهارات الأساسية للعناية بالذات كتناول الطعام واستخدام الحمام ولبس الحذاء وخلعه وارتداء الملابس وخلعها، التآزر البصري الحركي كمسك القلم والقص واللصق. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى الأثر الإيجابي لمشاركة الأهل في تنفيذ برنامج ما قبل الدراسة وتعزيزهم للنشاطات التي تتضمنها بتدريب أطفالهم في المنزل على مهارات مشابهة. وفي معظم الأحيان تتضمن برامج ما قبل المدرسة تدريبا منتظما للوالدين خاصة الأمهات حول كيفية العمل مع أطفالهم. البرنامج التعليمي في المدرسة الابتدائية الدنيا. يتراوح العمر الزمني للأطفال في هذه المرحلة بين 7 و11 سنة، بينما يقدر عمرهم العقلي ما بين 4 إلى 6 سنوات. ولذلك فإن البرنامج التعليمي لهؤلاء الأطفال يساير إلى حد ما البرنامج التعليمي لأطفال الروضة غير المعوقين. يمثل البرنامج التعليمي في هذه المرحلة استمرارا للبرنامج المقدم في مرحلة ما قبل المدرسة الذي سبقت الإشارة إليه. ويشتمل البرنامج على مزيد من التدريب لإتقان مهارات التهيئة للتعلم الأكاديمي، خاصة المهارات الأساسية اللازمة لتعلم القراءة والكتابة والحساب. ومن الأمثلة على المهارات الحسابية العد الآلي، مفاهيم الأعداد والمقارنة بين الأقل والأكثر، مفاهيم الطول والمقارنة بين الأطوال، أسماء الألوان، أسماء الأشكال الأساسية، معرفة أيام الأسبوع، التعرف على رموز الأرقام من 1 إلى 9. أما المهارات المتعلقة بالقراءة فتتضمن تمييز الحروف الأبجدية ونطقها، ترديد الأغاني والأناشيد وتقليد الأنغام، قراءة كلمات يسيرة خاصة ذات مقاطع متكررة كبابا وماما وباب، المزاوجة بين بعض الأسماء المكتوبة والأشياء الدالة عليها، التعرف على الحرف الناقص من كلمة مألوفة، تجميع كلمات مختلفة من بطاقات الحروف، فهم معاني المفردات. أما فيما يتعلق بالمهارات ذات الصلة بالكتابة فتشتمل على مهارات التلوين باستخدام القلم، السير بالقلم من اليمين إلى اليسار داخل خطوط متعرجة، التوصيل بين الصور المتشابهة، طباعة الحروف عن نماذج معدة مسبقة، الكتابة فوق حروف مكتوبة بالنقط، كتابة الأرقام من 1 إلى 9. وبالإضافة إلى التدريب على مهارات التهيئة الأكاديمية، يتضمن البرنامج التعليمي في سن المرحلة الابتدائية الدنيا التدريب على مهارات السلوك التكيفي، خاصة في مجال العناية بالذات، تناول الطعام، ارتداء الملابس، ارتداء الحذاء، نظافة اليدين والوجه، تنظيف الأسنان، تنظيف الأنف، استخدام الحمام، وآداب السلوك الاجتماعي المتوقعة في مثل هذا السن، مثل إلقاء التحية، تقديم الشكر، انتظار الدور، تجنب إزعاج الآخرين، واللعب مع الأقران. البرنامج التعليمي في المدرسة الابتدائية العليا. يتراوح العمر الزمني للأطفال المعوقين في هذه المرحلة بين 11 و15 سنة، بينما يقدر عمرهم العقلي ما بين 6 إلى 10 سنوات. وفي هذه المرحلة يتم عادة اكتشاف معظم حالات التخلف العقلي اليسير، حيث يظهر فشل الأطفال في الاستجابة للمتطلبات الأكاديمية للأنشطة التعليمية المختلفة في المدرسة العادية، مما يسترعي انتباه معلميهم وذويهم. ومن المتوقع أن يكون لهذه المرحلة أهمية أكبر في الكشف عن الأطفال المعوقين في المدرسة العربية على وجه خاص، نظرا لغياب البرامج المنتظمة للكشف المبكر عن العوق البسيط، سواء من خلال برامج رعاية الطفولة أو رياض الأطفال. يهتم البرنامج التعليمي للأطفال المعوقين في هذه المرحلة بتعليم مهارات القراءة والكتابة والحساب، ولا يعني هذا بأي شكل من الأشكال إهمال الجوانب الأكاديمية الأخرى، والتأكيد على المهارات الثلاث السابقة ينطلق من ضرورتها وأهميتها لتعلم الموضوعات الأخرى كالعلوم والتربية الدينية والمواد الاجتماعية، كما أنها تعد أكثر أهمية للفرد في تعامله مع متطلبات الحياة. يتضمن التدريب على المهارات مستويات أعلى من المهارات الحسابية التي تدرب عليها في المرحلة السابقة، وتتضمن التدريب على المهارات التالية: عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة، مفاهيم الزمن، اليوم، الأسبوع، الشهر، السنة، الساعة، معرفة الوقت وقراءة الساعة، التعامل مع النقود، التعامل مع وحدات قياس الأطوال والأوزان والسعة. البرنامج التعليمي في المرحلة الإعدادية. يواصل البرنامج التعليمي للمعوقين عقليا بدرجة يسيرة الاهتمام بتدريب المعوقين عقليا على المهارات الأكاديمية الأساسية واستخداماتها الوظيفية في مناحي الحياة المختلفة، إلا أن التركيز الأكبر للبرنامج التعليمي في هذه المرحلة يتناول المهارات الاجتماعية ومهارات التهيئة المهنية. وتجدر الإشارة إلى أن المعوقين عقليا في هذه المرحلة يكونون قد بلغوا سن الشباب، حيث تتراوح أعمارهم الزمنية بين 15 و18 سنة، بينما تتراوح أعمارهم العقلية بين 11 و13 سنة. ولهذا فإن البرنامج التعليمي يعطي مساحة أكبر للمهارات الاجتماعية التي ترفع من كفاءة الفرد في الاستجابة لمتطلبات الحياة الاجتماعية والتفاعل الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية المتبادلة بين المعوق وأفراد المجتمع والمؤسسات الاجتماعية المختلفة. كما أن البرنامج التعليمي يهدف إلى إعداد الفرد وتزويده بالمهارات اللازمة لتعلم مهنة ما، لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية للفرد والإسهام في عملية الإنتاج وتدعيم الاقتصاد الوطني للمجتمع. ويشتمل التدريب على المهارات الاجتماعية بشكل خاص على ما يلي: إشباع الحاجات البيولوجية والانفعالية بطريقة مقبولة اجتماعية، تكوين الصداقات، إدراك مشاعر الآخرين ومراعاتها، المشاركة في الأحاديث الجماعية، السلوك التعاوني مع الآخرين، القيم والعادات والتقاليد الاجتماعية السائدة، التعامل مع منظمات وهيئات المجتمع المختلفة، أنماط السلوك المقبولة في المناسبات والمواقف الاجتماعية المختلفة. أما بالنسبة للتهيئة المهنية فستتم الإشارة إليها بشكل مفصل لاحقا، وتكفي الإشارة هنا إلى أبرز أهداف التهيئة المهنية: التعريف بأسماء المهن والوظائف المختلفة وأهميتها بالنسبة للمجتمع، التعريف بأسماء الأدوات المستخدمة في كل مهنة من المهن، تنمية مهارات الأداء اليدوي العامة المستخدمة في غالبية المهن مثل قياس الأطوال والأوزان وقص الخشب واستخدام المطرقة والمسامير وأعمال الصلصال وأداء بعض الأعمال المكتبية اليسيرة، اكتشاف الميول المهنية وتشجيعها، تطوير عادات مهنية إيجابية وسلوك مهني مقبول. البرنامج التدريبي في المرحلة الثانوية: في المرحلة الثانوية يكون المعوق عقليا قد جاوز عمره الزمني سن 18 وقد يبلغ أواسط 20 في نهاية المرحلة، وتمثل هذه المرحلة نهاية التعليم المدرسي الرسمي، وتهدف إلى استكمال إعداد الفرد المعوق ليكون عضوا نافعا في مجتمعه محققا درجة ملائمة من الاستقلالية والتكيف. ولتحقيق ذلك فإن البرنامج التعليمي يركز بشكل خاص على تدريب الفرد على المهارات المهنية، ويتم تعزيز برنامج التدريب المهني من خلال التدريب على المهارات الاستقلالية والمهارات الاجتماعية الملائمة لجنس المعوق في هذه المرحلة العمرية. وتشمل المهارات المهنية إتقان مهنة محددة تتوافق مع ميول وقدرات المعوق عقليا، مهارات البحث عن وظيفة، التقدم بطلبات التوظيف والسلوك أثناء المقابلة، السلوك المهني المرغوب فيه، ومهارات الحفاظ على الوظيفة. أما في جانب المهارات الاستقلالية فيتدرب على ما يلي: العناية بالذات والصحة العامة وتنظيف المنزل، اختيار الملابس المناسبة والمحافظة على جمال المظهر، إعداد وجبات الطعام الخفيفة، مهارات التسوق، ضبط الميزانية الشخصية والادخار، الاستفادة من التسهيلات والخدمات المختلفة في البيئة المحيطة، استثمار وقت الفراغ والنشاطات الترفيهية، تكوين الأسرة وإدارتها. أما في مجال المهارات الاجتماعية فيؤكد على المهارات التالية: مهارات التفاعل اللفظي، إقامة العلاقات والصداقات الاجتماعية، أداء الأدوار الاجتماعية المختلفة للفرد في مثل هذا السن، تعزيز مفهوم الهوية، معرفة المشاعر والميول والرغبات، وتدعيم الثقة بالنفس. البرامج التعليمية للمعوقين عقليا بدرجة متوسطة: تتراوح نسب ذكاء الأطفال المعوقين عقليا بدرجة متوسطة على مقياس ويكسلر للذكاء ما بين 40 إلى 54 درجة، ولذلك يتعذر عليهم الوصول إلى مستوى من التحصيل الأكاديمي يتجاوز المهارات الأساسية المتضمنة في المرحلة الابتدائية الدنيا. يتناول البرنامج الأكاديمي لأطفال هذه الفئة بشكل عام المهارات الأكاديمية في المستوى الوظيفي لمساعدتهم على تحقيق درجة أفضل من الاستقلالية. إن انخفاض مستوى القدرة لدى المعوقين عقليا بدرجة يسيرة أبرز ما يكون في الجانب الأكاديمي، إلا أنهم يستطيعون تحقيق مستويات أفضل من الأداء في مجال المهارات اليدوية ومهارات العناية بالذات والأنشطة اليومية. يواجه الأطفال المعوقون عقليا بدرجة متوسطة صعوبات نمائية أكثر حدة من ذوي العوق اليسير، ففيما يتعلق بالنمو الجسمي والحركي نجد أن لديهم قصورا أو تأخرا واضحا في تطور الحركة الكبيرة والتآزر الحركي، بالإضافة إلى كثير من الصعوبات الصحية. تتصف مهاراتهم في الوقوف والمشي بالتأخر وعدم الاتزان وضعف التناسق، وغالبا ما يعانون من بطء وخمول في النشاط الجسمي. كما يعد المعوقون عقليا بدرجة متوسطة أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الجسمية والصعوبات الحسية كأمراض الجهاز التنفسي واعتلال الصحة بوجه عام والصعوبات السمعية والبصرية. ويظهر أطفال هذه الفئة صعوبات واضحة في نموهم اللغوي، سواء فيما يتعلق بالمهارات التعبيرية أو الاستقبالية. لذلك فإن البرامج التعليمية لهم تهتم بشكل كبير في تنمية الاتصال اللغوي، إضافة إلى تركيزها على تنمية المهارات الحركية والاستقلالية. وفي العادة يتم تعليم ذوي العوق المتوسط وتدريبهم في صفوف خاصة في المدارس العادية أو في مدارس نهارية خاصة، نظرا لاحتياجهم الأكثر تميزا عن أقرانهم، مما يستدعي توفير برنامج خاص لهم ومعلميهم ذوي تدريب تخصصي للعمل معهم طول الوقت، إذ إن خدمات معلم التربية الخاصة من خلال غرفة المصادر تعد غير كافية. وفيما يتعلق بالتوقعات المهنية المستقبلية لذوي العوق العقلي المتوسط، فإن الغالبية العظمى منهم لا تستطيع دخول سوق العمل التنافسي، نظرا لانخفاض مستوى مهاراتهم المهنية والقصور الواضح في سلوكهم التكيفي. لذلك فإن من المناسب تدريبهم مهنيا في مراكز خاصة بالمعوقين عقليا على أعمال يسيرة تعتمد بشكل أساس على الأداء اليدوي، ومن ثم تشغيلهم في ورش أو مشاغل محمية. ومما يؤسف له أن المعوقين عقليا في الأقطار العربية لا يدخلون مجال العمل المنتج، حالهم حال ذوي العوق العقلي الشديد، ويعود القصور في تأهيل وتشغيل المعوقين عقليا بدرجة متوسطة إلى القصور في برامج التأهيل المهني، وسلبية اتجاهات أرباب العمل نحوهم، ومحدودية توافر الأعمال المناسبة خاصة أعمال التجميع المرتبطة بخطوط الإنتاج. وفي الوطن العربي حيث لا زال البناء الأسري متماسكا مقارنة بالمجتمعات الغربية، فإن المعوقين عقليا بدرجة متوسطة في الغالب يبقون مع أسرهم الأصلية أو أحد أفراد أسرتهم الممتدة. أما في الغرب فنجد أنهم حتى عهد قريب كانوا يودعون في مؤسسات للرعاية الداخلية، وبعد نمو الاتجاهات المعاصرة لدمج المعوقين ورفض الرعاية المؤسسية، فإن معظم المعوقين عقليا بدرجة متوسطة يعيشون فيما يسمى بالبيوت الجماعية الصغيرة، حيث يوجد في البيت الواحد عدد من المعوقين عقليا يتراوح بين 6 إلى 10 يعيشون تحت إشراف مرافق مدرب لهذه الغاية. إن البرامج التعليمية لذوي العوق العقلي المتوسط يجب أن تأخذ في الاعتبار الخصائص النمائية والتوقعات المستقبلية لأفراد هذه الفئة. فمرحلة ما قبل المدرسة على سبيل المثال نجدها تمتد فترة أطول، كما أن مضمون التدريب في المرحلة الابتدائية والإعدادية لا يؤكد على المهارات الأكاديمية الأساسية كما هو الحال بالنسبة للمعوقين عقليا بدرجة يسيرة. وفيما يلي وصف موجز للبرنامج التعليمي لذوي العوق المتوسط في المراحل المختلفة. البرنامج التعليمي في مرحلة ما قبل الدراسة: تستغرق مرحلة ما قبل المدرسة بالنسبة للمعوقين عقليا بدرجة متوسطة من 4 إلى 5 سنوات، وذلك نظرا للصعوبات المختلفة التي تواجههم، فبالإضافة إلى انخفاض مستوى القدرة العقلية وما ينجم عنه من ضعف في القدرة على التعلم، فإن الأطفال المعوقين عقليا بدرجة متوسطة يعانون من صعوبات واضحة في النمو اللغوي والحسي والحركي كما أشرنا من قبل. ولذلك فإن على البرنامج التدريبي في هذه المرحلة أن يستجيب لهذه الصعوبات، ويحاول مساعدة الطفل على تعلم المهارات المرتبطة بالنطق والكلام ومهارات المشي والتآزر البصري وتنمية الحواس والمهارات الاستقلالية. يتضمن التدريب في المجال اللغوي تدريب الأطفال على المهارات التالية: الاستجابة للمثيرات الصوتية، الاستجابة لدى منادات اسمه، التقليد الصوتي، الاستماع إلى قصة سهلة، التعرف على الأشياء عندما تذكر أسماؤها، تسمية أعضاء الجسم، تسمية الأشياء المحيطة بالطفل، التعرف على الأشياء من استخداماتها، وصف أفعال مبينة في صور وتسميتها، التعرف على الأشياء لدى سماع أصواتها. أما التدريب الحركي فيتضمن التدريب على المهارات الأساسية التالية: الوقوف باستقامة والمحافظة على توازن الجسم، الجلوس بشكل مناسب، الحبو على اليدين والركبتين، المشي باتجاه مستقيم، التقليد الحركي، الجري والدوران حول المنحنيات، الحجل على قدم واحدة، القفز من ارتفاعات يسيرة، قذف الكرة وتلقفها وركلها، القبض باستخدام الأصابع، فتح وإغلاق الأشياء كالباب وصنبور المياه وعلبة الألوان، تمزيق الأوراق والرسم باستخدام الأصابع واللعب بالمعجون، الحركات الإيقاعية، صعود السلم أو الدرج وهبوطه، مسك الأقلام والكتابة بها. وفيما يتعلق بالتدريب الحسي، يدرب الطفل على الانتباه للمثيرات الحسية السمعية والبصرية وتمييزها والاستجابة لها، وكذلك الحال بالنسبة لحواس اللمس والشم والتذوق، وفيما يلي بعض المهارات الحسية التي يتدرب عليها: معرفة اتجاه الصوت، التمييز بين الأصوات المرتفعة والمنخفضة، التعرف على الأصوات ومصادرها، تمييز أصوات الحيوانات والأشياء المختلفة في البيئة المحيطة، تمييز أصوات الأشخاص المحيطين بالطفل، تمييز نبرة الصوت والتعرف على ما يتضمنه حديث ما، الإحساس بالإيقاع الصوتي، تقليد الأصوات، الانتباه للأشياء الموجودة في البيئة المحيطة، المطابقة بين الأشياء وصورها، المتابعة البصرية لمثيرات متحركة، مطابقة الأشكال المتشابهة، إدراك خصائص المثيرات البصرية من حجم وشكل ولون، المطابقة بين الشكل والمساحة المفرغة المماثلة له، الانتباه للتفاصيل في الصور، إدراك الفروق بين صور بينها درجة من التشابه، تجميع أجزاء صور لأشياء مألوفة، إدراك الصور من الخلفية أي مستوى يسير من الصور، إكمال الشيء الناقص من صور مألوفة وغير مكتملة، معرفة الفروق بين ملمس الأشياء المختلفة الناعم والخشن، التعرف على الأجسام من الأشياء المألوفة من خلال اللمس، معرفة الأجسام الساخنة والباردة، تصنيف مجموعة من الأشياء حسب ملمسها من قماش وورق وخشب وحديد وأجسام خشنة أو ناعمة إلى آخره، معرفة الأشياء حادة الملمس، التعرف على الروائح المختلفة، الاستدلال على بعض الأشياء من رائحتها، التعرف على المذاقات المختلفة، الاستدلال على بعض الأشياء من مذاقها. أما فيما يتعلق بالمهارات الاستقلالية في مجال العناية بالذات، فإن البرنامج التعليمي في هذه المرحلة في العادة يهدف إلى التدريب على المهارات التالية: مهارات الأكل الأساسية، المضغ، البلع، الشرب من الكأس، استخدام الملعقة، أكل أطعمة مختلفة الصلابة، مهارات ارتداء الملابس وخلعها، مهارات استخدام الحمام، تنظيف اليدين والوجه والأسنان ونظافة العامة. وبطبيعة الحال فإن كل مجموعة من المهارات أعلاه تتضمن سلسلة من المهارات في مستويات مختلفة الصعوبة، ويختار المستوى التدريبي وفقا لنتائج التقويم التي تحدد قدرات وإمكانيات واحتياجات الطفل. البرنامج التعليمي في مرحلة المدرسة: يستمر البرنامج التدريبي للمعوقين عقليا بدرجة متوسطة في التدريب على الجوانب السابقة التي أشير إليها في مرحلة ما قبل المدرسة لتحقيق درجة أفضل من الإتقان من جهة، وللتدريب على مستويات أعلى من المهارات نفسها من جهة أخرى. فعلى سبيل المثال، في مهارات ارتداء الملابس في مرحلة ما قبل المدرسة قد يتقن الطفل ارتداء القميص دون إغلاق الأزرار، أو قد يتقن خلع الجوارب لكنه لا يتقن ارتداءها، فيدرب على هذه المهارات وغيرها، كما يرتقى في البرنامج التدريبي في المهارات الاستقلالية لتدريبه على استخدام وسائل المواصلات مثلا أو استخدام الهاتف العمومي. وبالإضافة إلى الاستمرار في التدريب على المهارات السابقة في مستوى ما قبل المدرسة، يتم تدريب الطفل على بعض المهارات الأكاديمية الوظيفية من مثل قراءة اسمه وكتابته ومعرفة بعض الكلمات وتمييزها بصريا من مثل مستشفى، بقالة، شرطي، مدرسة، حمام إلى آخره، الأعداد اليسيرة ودلالتها والتعرف على النقود. وعلاوة على المهارات الأكاديمية الوظيفية، يبدأ بتدريب الطفل على مهارات التهيئة المهنية في نهاية هذه المرحلة. البرنامج التعليمي في المرحلة الإعدادية، يستمر البرنامج التعليمي في هذه المرحلة في التدريب على المهارات الأكاديمية الوظيفية مع اهتمام أكبر بالتدريب على المهارات الاستقلالية والاجتماعية والترفيهية والتدريب المهني. ومن ثم يتابع المعوقون عقليا تدريبهم المهني في المشاغل المحمية عادة، حيث يستمر كثير منهم في هذه المشاغل كمنتجين ومتدربين، إذ إن إمكانات تشغيلهم في سوق العمل التنافسي ضئيلة إلى حد ما. البرامج التدريبية للمعوقين عقليا بدرجة شديدة. كانت الخدمات المقدمة للمعوقين عقليا حتى عهد قريب تقتصر على تقديم الرعاية الصحية والغذائية لهؤلاء الأطفال دون ما جهد يذكر لتدريبهم. ويمكن القول إن الخدمات السابقة هي خدمات إيوائية تقوم على مفهوم الرعاية المؤسسية. ومنذ أوائل السبعينات من القرن الحالي، وعقب التطور الكبير الذي شهدته خدمات المعوقين عقليا في المجتمعات الغربية، بدأ الاهتمام بتدريب الأطفال شديدي الإعاقة على بعض المهارات اليسيرة كجزء من برنامج الرعاية المقدم لهم. يركز التدريب في العادة على استثارة الحواس وتدريبها، والمهارات الحركية اليسيرة والمهارات الأولية في مجال العناية بالذات كتناول الطعام واستخدام الحمام. وفيما يتعلق بمهارات الاتصال، فإن أفراد هذه الفئة في العادة يعانون من صعوبات حادة تعجزهم عن التواصل اللفظي، لذا يدربون على استخدام طرق الاتصال الأخرى كالإشارات أو وسائل الاتصال باستخدام لوحة الكلمات الأساسية أو ما يعرف باسم نظام بلس أو ماكتون وغير ذلك من وسائل الاتصال غير اللفظي. وبوجه عام، فإن البرنامج التدريبي لذوي العوق الشديد يماثل إلى حد ما المهارات الدنيا في برنامج ذوي العوق المتوسط. عنوان: توجيهات عامة للمربين العاملين في مجال تعليم المعوقين عقليا. لا بد للمربين العاملين مع المعوقين عقليا أن يتذكروا دائما أبرز الخصائص المميزة للمعوقين عقليا، خاصة ذات الصلة المباشرة في القدرة على التعلم وتكييف المواد والأساليب التعليمية المقدمة لهم على ضوء تلك الخصائص. ولقد سبق أن أشرنا إلى أبرز الخصائص التعليمية للمعوقين عقليا كضعف الذاكرة والانتباه وبطء معدل التعلم وانخفاض مستوى الدافعية والتوقع العالي للفشل. وفيما يلي مجموعة من التوجيهات العامة للمعلمين تهدف إلى تسهيل عملية تعلم المعوقين عقليا والوصول بهم إلى أقصى أداء ممكن. أولا: التدرج في المهارات التعليمية والتقليل من خبرات الفشل. يجب أن ينظم الموقف التعليمي بحيث يتيح أكبر فرصة ممكنة للنجاح ومساعدة المعوق عقليا على التغلب على مشكلة توقع الفشل الناجمة عن تراكم خبرات الإحباط. وينصح دائما بالبدء في تعليم المهمات الأسهل، ومن ثم الانتقال إلى المهمات الأكثر صعوبة. وتتضمن المهمة الواحدة في العادة مهمات فرعية يتطلب أداؤها مهارات مختلفة، مما يجعل تعلم تلك المهمة عملية صعبة بالنسبة للمعوق عقليا. لذا فعلى المربي أن يقوم بتجزئة مثل تلك المهمة إلى أجزائها الفرعية وفق تسلسل أدائها، ومن ثم القيام بملاحظة أداء المعوق للمهمة قبل التدريب وتحديد الأجزاء التي لا يتقنها تمهيدا لتدريبه على أدائها تدريجيا. ويعرف هذا الأسلوب المستند إلى النظرية السلوكية في التعلم بأسلوب تحليل المهمة. ثانيا، تقديم المساعدة في الأداء ومن ثم تخفيفها بشكل تدريجي. على المربي أن يقدم للطفل المساعدة اللازمة للتوصل إلى الاستجابة الصحيحة حيثما برزت حاجة الطفل لذلك، وتختلف طبيعة المساعدة اللازمة من موقف لآخر. ففي بعض الأحيان قد تكون الإرشادات اللفظية كافية كإعطاء دليل أو مؤشر على الإجابة أو إعادة صياغة التعليمات أو وصف الخطوة الأولى في السلوك المطلوب أو الإيماءات المختلفة، وفي حالة أخرى يتطلب الموقف تقديم مساعدة جسدية في الأداء مثل مسك يد الطفل أثناء الكتابة أو ارتداء الملابس، وتخفف المساعدة بشكل تدريجي أثناء التعليم إلى أن يتقن أداء المهمة بنجاح دون مساعدة أو بأقل درجة ممكنة منها. ثالثا، التكرار. للتغلب على مشكلة بطء التعلم وصعوبات الذاكرة على المعلم أن يقوم بتكرار التعليم لضمان إتقان الطفل للمعلومات أو المهارات التي هو بصدد تعليمها، وحتى لا يكون ذلك التكرار مملا على المعلم أن يراعي فيه عنصر التنويع والتشويق، كما يجب أن يكون التكرار موزعا على فترات ومواقف متنوعة. رابعا، تحسين القدرة على الانتباه والتقليل من المشتتات. للمساعدة في تحسين قدرة الفرد المعوق عقليا على الانتباه أثناء الموقف التعليمي يجب الإقلال قدر الإمكان من المثيرات المشتتة للانتباه وإبراز العناصر الأساسية في المهمة التعليمية، وجعل فترة التدريب قصيرة بحيث لا تزيد عن 15 إلى 20 دقيقة حتى لا يصاب الطفل بالإرهاق الذي يؤدي بدوره إلى زيادة قابلية الطفل للتشتت. وفيما يلي بعض الاقتراحات الإضافية لمساعدة الأطفال المعوقين عقليا على الانتباه: استخدام ألوان مناسبة وأدوات ملونة بقدر المستطاع لمساعدة التلاميذ على تركيز انتباههم، ويمكن للأدوات الناسخة للألوان وكذلك الأوراق التي تعطي نسخا ملونة أن تضيف للمواد التي يصنعها المدرس تنويعا وإثارة، بالإضافة إلى أنها تساعد التلميذ على الانتباه. يراعي المدرس عند تحضير المواد أن يستخدم مساحات واسعة نسبية ويزيد المسافات بين الكلمات والصور، وتشير بعض الدلائل إلى أن زيادة الهوامش يمكن أن تسهل تعلم الأطفال المعوقين عقليا لهذه المواد.
من فضلك تابع بقية المادة.